الفقه الإسلامي علم يعالج مشاكل الحياة وتفاصيل الحياة، وكلما تقدم الإنسان واتسعت معلوماته فإن الفقه أيضا يخضع لعملية تطويرية ولمنهجية متجددة مواكبة لتجدد مسيرة الإنسان وتقدم مسيرة الإنسان. الفقه هناك ثلاث أطروحات في كيفية تناول الفقه للمسائل الحياتية المتجددة لدى الإنسان. الفقه العقلاني والفقه التوجيهي والفقه التعبدي، هناك أطروحات ثلاث تبين لنا كيفية تناول الفقه للمسائل الحياتية المتجددة المتغيرة. الأطروحة الأولى هي الفقه العقلاني. ما معنى هذه الأطروحة؟ هذه الأطروحة تفصل بين قسمين من الفقه، فقه العبادات وفقه المعاملات. فقه العبادات فقه الصوم والصلاة والحج، هذا فقه العبادات. فقه المعاملات هو الفقه الذي يرسم سوق الإنسان وتجارة الإنسان وبنك الإنسان، المعاملات البنكية والتجارية من الإجارة والبيع والمضاربة والشركة والإيداع والاستثمار وما أشبه ذلك، هذا فقه المعاملات. الأطروحة الفقهية تقول لفقه العبادات مصدر ولفقه المعاملات مصدر آخر. فقه العبادات نأخذه من النصوص، من القرآن والسنة، السنة النبوية أو السنة المعصومية، يعني أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فقه العبادات نأخذه من النصوص، فالسلطة للنص في مجال فقه العبادات، أما فقه المعاملات فنعتمد فيه على العقل. العقل هو الذي يرسم لنا فقه المعاملات، هو الذي يرسم لنا تفاصيل فقه المعاملات، فمصدر فقه المعاملات هو العقل. نقول بسلطة العقل في مجال فقه المعاملات. لماذا هذا التفصيل بين فقه العبادات وفقه المعاملات؟ أصحاب هذه الأطروحة يطرحون دليلين على هذا التفصيل. الدليل الأول أننا نلاحظ أن القرآن الكريم وضع مساحة كبيرة للعقل. العقل له مساحة كبيرة في القرآن الكريم. تلاحظ أن القرآن الكريم اعتمد على العقل في إثبات أصول الدين، في إثبات أصول الإسلام. القرآن عندما يطرح مسألة وجود الله يطرحها بطريقة عقلية يعتمد فيها على حركة العقل. أرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني يطرح التوحيد طرحا عقلانيا. عندما يأتي القرآن الكريم للنبوة أيضا يطرحها طرح عقلاني، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يطرح مسألة المعاد مسألة عقلانية. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إذن نلاحظ القرآن يستخدم لغة العقل في إثبات العقائد، في إثبات أصول الإسلام. نلاحظ أن القرآن الكريم يركز على حركة العقل دائما. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نلاحظ أن القرآن الكريم يذكر حركة العقل، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن القرآن الكريم وضع مساحة كبيرة للعقل، وهذا ما أخبر عنه الرسول محمد. أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك أعاقب. إذا كان هذا الحجم، إذا كان القرآن الكريم قد أعطى هذا الحجم المعنوي للعقل واعتمد عليه في إثبات العقائد، فكيف لا نعتمد عليه في مجال الفقه؟ وهل الفقه أشد من العقائد؟ إذا كان القرآن الكريم قد اعتمد على العقل كمصدر أساس في إثبات العقيدة، فكيف لا يعتمد عليه كمصدر أساس في استنباط الأحكام وفي مجال رسم حركة المعاملات لدى الإنسان المسلم؟ لا إشكال بأن الفقه ليس أخطر من العقيدة، يعني المجال الفقهي ليس أشد خطورة من المجال العقائدي. فإذا كان العقل معتمدا في المجال العقائدي، فكيف لا يكون معتمدا في المجال الفقهي؟ إذن الفقه، العقل صاحب السلطة في مجال فقه المعاملات. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، نحن لماذا نفصل بين العبادات والمعاملات؟ فلنقل العقل هو صاحب السلطة وهو مصدر التشريع حتى في العبادات. لماذا نقول هو صاحب السلطة وهو مصدر التشريع في المعاملات فقط؟ لأن أسس المعاملات تختلف عن أسس العبادات. أسس العبادات أسس غيبية لا يصل إليها العقل. مثلا عندما تقرأ قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل هذا شيء تقدر تتوصل إليه بعقلك؟ ما تقدر. مسألة غيبية. ما هو أثر الصلاة على الروح؟ هذه مسألة غيبية لا يمكن أن يصل إليها العقل وحده. ما هو تأثير الصوم على السلوك؟ ما هو تأثير الحج على السلوك؟ ما هو تأثير الطهارة والنجاسة على السلوك؟ المسائل العبادية أسسها أسس غيبية، ملاكاتها ملاكات غيبية. العقل لو خلي وحده لا يمكنه أن يدرك ما هي أسس العبادات وما هي ملاك العبادات ولماذا أصبحت العبادات بهذا الشكل دون شكل آخر. إذن بما أن العبادات ترتكز على أسس غيبية، ترتكز على ملاكات غيبية وملاكات روحية، فليس للعقل مسرح في اكتشاف فقه العبادات وفي اكتشاف أحكام العبادات. لذلك نقول العقل ليست له سلطة، ليس مصدرا للتشريع في مجال العبادات، لأن أسسها أسس غيبية، أسس ملكوتية لا يستطيع العقل أن يصل إليها، ولكن له السلطة المطلقة وهو مصدر التشريع في باب المعاملات. لما؟ لأن أسس المعاملات أسس اجتماعية معروفة. مثلا لماذا الإسلام حرم القمار؟ معروف، لأن القمار مخاطرة بالأموال، مخاطرة بالثروة، فالإسلام حرم القمار لأنه مخاطرة بالثروات البشرية. لماذا الإسلام مثلا حرم الغش؟ حرم الغش لأنه طريق لجلب المال من دون جهد ولا عمل. إذن فبالنتيجة أسس المعاملات أسس واضحة، أسس المعاملات أسس اجتماعية، وبما أنها أسس اجتماعية فالعقل يمكن أن يصل إليها، يمكن للعقل أن يحدد المصالح الاجتماعية والمفاسد الاجتماعية، وعلى أساس هذا التحديد يمكن للعقل أن يصل إلى الأحكام الشرعية التي ترسم حركة المعاملات. فالعقل هو مصدر التشريع في باب المعاملات، لأنه قادر على إدراك أسس المعاملات وقادر على تحديد المصالح العامة والمفاسد العامة للمجتمع البشري. هذه هي الأطروحة الأولى التي نسميها بالفقه العقلاني. انتهينا من شرح الأطروحة. الأطروحة الثانية، صل على محمد وآل محمد. الأطروحة الثانية تحاول أن توفق بين سلطة العقل وسلطة النص، بين مصدر العقل ومصدر النص. طبعا في مجال المعاملات واضح أننا في مجال العبادات نرجع إلى النص، نجي للمعاملات. في المعاملات يحاول أصحاب هذه الأطروحة أن يوفقوا بين المصدرين، بين العقل وبين النص. شلون التوفيق بين المصدرين؟ هؤلاء يذكرون أصحاب الأطروحة أساسين للفقه، أساسين للاستنباط. الأساس الأول أن القرآن الكريم تعرض للمبادئ العامة ولم يتعرض للتفاصيل. القرآن الكريم ما تجي مثلا أنت تأخذ مسألة الدولار الصاروخي من القرآن، يقول والله ما أدري حكم مسألة الدولار الصاروخي، أفتح القرآن حتى أشوف مسألة الدولار الصاروخي. القرآن ليست وظيفته التعرض للمسائل الجزئية، القرآن يستعرض المبادئ العامة، يستعرض الملاكات العامة. مثلا القرآن يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا مبدأ عام، وهو مبدأ الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نجي مثلا إلى القرآن الكريم يقول في مسألة الربا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نفهم من هذا أن الظلم في الأموال محرم. هناك مبدأ عام في القرآن، الظلم في الأموال والمعاملات والثروات أمرا محرم، لا تظلمون ولا تظلمون، هذا مبدأ عام. نيجي مثلا القرآن الكريم يقول كي لا تكون دولة بين الأغنياء، يعني القرآن ما يريد تتكدس الثروات لدى فئة الأغنياء وتحرم الطبقة العاملة والكادحة من هذه الثروات. إذن هذا مبدأ عام في القرآن، القرآن يحارب الطبقية، يحارب أن تكون فئة رأسمالية وفئة كادحة وعاملة. القرآن يدعو لتوزيع الثروة توزيعا يتناسب مع جميع الطبقات، هذه مبادئ عامة في القرآن. فالقرآن ما يتعرض إلى التفاصيل، يتعرض إلى المبادئ العامة. هذا الأساس الأول. الأساس الثاني النصوص الواردة عن أهل البيت. طبيعي 11 إمام، من الإمام علي للإمام العسكري، زين 11 إمام اختلطوا بالناس، طرحت عليهم المسائل المختلفة، إذن النصوص تعرضت للمسائل الجزئية بشكل تفصيلي. حكم الشك، من شك بين الثلاث والأربع، نرجع النصوص موجود إليها حكم. مثلا الربا في المعدود، الربا في المكيل، الربا في الموزون، هذه مسائل جزئية تفاصيل تعرضت إليها النصوص الشريفة. فالتفاصيل موجودة في النصوص والمبادئ العامة موجودة في القرآن الكريم. كيف تصير عملية الاستنباط؟ أصحاب هذه النظرية يقولون أي مسألة تطرح علينا نرجع فيها إلى النصوص إلى الأحاديث، ثم بعد أن نحدد معنى الحديث نوفق بينه وبين المبادئ العامة في القرآن الكريم. فلا نعتمد على الحديث وحده، وإنما لابد من عرض مفاد الحديث على المبادئ العامة للقرآن الكريم. فإذا توافق مفاد الحديث مع المبادئ العامة للقرآن الكريم أخذنا به، وإلا فلا. فحينئذ نكون وفقنا بين النص وبين العقل، اعتمدنا على النص في تحديد مفاده، واعتمدنا على العقل في المقارنة بين مضمون النص وبين المبادئ العامة في القرآن الكريم. خل أضرب لك أمثلة من خلالها يتضح المطلب. مثلا هناك مسائل يختلف طبعا فيها الفقهاء، إنما أنا أذكرها كمثال. يعني أنا الآن مثلا أقربك 1000 ريال، 1000 ريال عماني ب1100، أقربك 1000 ريال نقدا، تعطيني بعد سنة 1100، هذا شنو يصير؟ ربا، قرض ربوي محرم، هذا واضح. زين أنا لو غيرت، خليت من قرض إلى بيع، غيرت الشكل، بدل ما أقول أقرضك 1000 ريال ب1100 بعد سنة، أقول أقرضك 1000 ريال ب3000 دولار بعد سنة. عفوا ما أقول أقرض، أقول أبيعك. بدل ما أقرضك 1000 ريال ب1100 أحول المعاملة من قرض إلى بيع، أبيعك 1000 ريال نقدا ب3000 دولار بعد سنة. الثمن سلمني اياه دولار، وسلم لي اياه بعد شنو؟ بعد سنة. يجوز؟ ديك معاملة قرض وهذه معاملة بيع، هل يجوز؟ هي النتيجة واحدة، صح لو لا؟ سلمتك 1000 ريال واستلمت فائدة بعد سنة، ايضا هنا بعتك 1000 ريال واستلمت فائدة بعد سنة. الروح واحدة، المضمون شنو؟ واحد، انما الصيغة تختلف. تلك قرض وهذه بيع، هل يجوز؟ بعض الفقهاء يقول يجوز، السيد السيستاني عنده جائز، هالمعاملة جائزة، تحويل القرض الى بيع مع اختلاف العملة جائز، ماكو مانع منه. ذاك قرض حرام، هذا بيع حلال، احل الله البيع وحرم الربا، اختلاف صيغة المعاملة، مع أن الروح واحدة، النتيجة واحدة، لكن يقول لا، هذا بيع، هذا قرض، هذا حرام، هذا حلال. زين؟ شو بعض الفقهاء يقول لك لا، ما غير، حرام. ليش حرام؟ يقول لك النتيجة واحدة. الإمام الخميني عند جميع حيل الربا حرام، جميع الحيل، لا يختص بهذه المسألة، جميع الحيل، لحيل التخلص من الربا يراها حرام، هذه أو غيرها. مثال آخر التفت إليه، مثلا أنا أبيعك كيلو رز، كيلو رز هندي بكيلو نصف أمريكي، منهم رز، لكن أنا أبيعك كيلو رز هندي، الهندي أحسن من أمريكي له، زين؟ أبيعك كيلو مثلا، إحنا أول عندنا أحسن شيء العنبر العراقي مثلا، هذا عندنا أحسن رز كان في الأزمنة السابقة، أنا أبيعك كيلو رز عنبر عراقي بكيلو نصف بسمتي أمريكي، هذا يجوز؟ لا ما يجوز، ربح، لأن الرز من المكيل والمفاضلة في المكيل ربا محرم، كيلو بكيلو ونصف ربا محرم. زين، إذا هذا نسميه فقه توجيهي. الفقه التوجيهي هو عبارة عن الاعتماد على النص لا وحده بل مع العقل، بمعنى أن العقل يقوم بعملية مقارنة بين مفاد النص وبين المبادئ العامة المستقاة من القرآن الكريم، فلا يفتي على طبق النص إلا إذا انسجم مع المبادئ العامة في القرآن الكريم. هذه أطروحة ثانية في الفقه، وهي الفقه التوجيهي، شرحناها بشكل واضح. صلى على محمد وآل محمد. الأطروحة الثالثة هي الأطروحة الشائعة عند أغلب فقهائنا، وهي أطروحة الفقه التعبدي. أطروحة الفقه التعبدي تقول بأن المدار على النص، وذلك لأمور ثلاثة. الأمر الأول، حكم العقل بوجوب إطاعة الله تبارك وتعالى. العقل يقول الله له مولوية ذاتية، بما أنه خلقنا فمقتضى خالقيته مولويته، بما أنه الخالق إذن هو المولى، فالعقل وحده يحكم بوجوب إطاعة المولى تبارك وتعالى في جميع الحركات والسكنات. يعني يجب على الإنسان عقلا أن يرجع في تفاصيل حياته كلها إلى الله تبارك وتعالى. مقتضى مولويته تعالى أن ترجع إليه في تمام تفاصيل حياتك، كما يستفاد هذا من بعض الآيات القرآنية، مثلا قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني، بما أنه فطرني إذن أنا أعبده، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. إذن هناك حكم عقلي بوجوب إطاعة المولى عز وجل في تمام تفاصيل الحياة، فإن له حق الطاعة لأن له المولوية الذاتية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، طيب إحنا نرجع إلى الله في كل التفاصيل، لكن هل الله حكم في جميع التفاصيل أو هناك مجال مساحة فراغ؟ يعني هل أن الله عبأ المساحات كلها بالأحكام خلاص بعد ما في مجال للعقل، لأن المساحات كلها مشغولة؟ الله تبارك وتعالى ملأ جميع المساحات بالأحكام،
وما ترك مساحة للعقل، ما ترك مساحة فراغ ينطلق فيها العقل. هل أن الله تبارك وتعالى ملأ جميع المساحات وجميع الحقول بالأحكام الشرعية بحيث لم يبق للعقل مجال لأن يتحرك؟ أصحاب هذه الأطروحة يقولون نعم، هناك روايات تدل عندنا على أن المساحات مملوءة. إن لله كما ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، إن لله في كل واقعة حكما. ما في شيء، نزولي من المنبر له حكم، نومي له حكم، أكلي له حكم، معاملتي لها حكم، شرائي بيعي، إن لله في كل واقعة حكما. يعني ما ترك مجالا ولا واقعة إلا وشرع فيها حكما. والرسول صلى الله عليه وآله أكمل لوح التشريع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وسلم الرسول لوح التشريع للإمام علي عليه السلام والإمام علي إلى أولاده، فقال صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها، إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاها. وهذا التشريع السماوي المتكامل وصل إلى أهل البيت. ولذلك في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن عندنا الجامعة. قيل: وما هي الجامعة؟ قال: بإملاء رسول الله وخط علي. الرسول كان يملي والإمام علي يكتب. بإملاء رسول الله وخط علي فيها جميع ما يحتاجه الناس، كل شيء، كل الأحكام موجودة فيها، جميع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام، حتى أرش الخدش إلى يوم القيامة. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لو كنا نفتي الناس برأينا، احنا ما نفتي حسب آرائنا، لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين. إنما هي أصول علم، كتب موجودة عندنا، إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يطرحه أصحاب هذه الأطروحة، أطروحة الفقه التعبدي، يقولون: هناك فرق بين العلة وبين الحكمة. ما هو الفرق بين العلة والحكمة؟ أشرح لك هذا الموضوع. مثلا نجي إلى الصلاة. الصلاة هذا العمل الذي نمارسه، ما هي العلة في وجوب الصلاة؟ العلة في وجوب الصلاة هي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر حسب ما ذكر القرآن الكريم. طيب، العمل الرياضي، ما هي الصلاة ممارسة رياضية، الإنسان إذا مارس الصلاة يمارس رياضة بدنية، هذه الرياضة البدنية أليست هي العلة؟ يقولون: لا، هذه حكمة وليست علة. هناك علة للتشريع وهناك حكمة. ما هو الفرق بين العلة والحكمة؟ العلة هي التي لاحظها الله تبارك وتعالى عندما شرع الحكم، والحكمة هي الفوائد التي تترتب على العمل وإن لم تكن ملحوظة في مقام التشريع وفي مقام جعل الحكم. فهناك علة وهناك حكمة. العقل لا يستطيع أن يميز العلة عن الحكمة، ما يقدر يميز علل الأحكام عن حكم الأحكام، كيف العقل يقدر يميزها؟ قال اضرب لك مثال فقهي واضح. يعني الان مثلا الرجل اذا طلق زوجته بعد ان يدخل بها طبعا اذا دخل بها ثم طلقها، هل يجوز للثاني ان يتزوجها قبل اتمام العدة؟ ما يجوز. والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، لابد تكمل العدة بعدين يتزوجها الثاني. طيب لو قال الانسان العلة في وجوب العدة هي معرفة ان المرأة حامل او ليست حامل، تقدر المرأة تروح الطبيب زين وتجري عملية تحليل للبول ويعرف من خلالها انها شنو حامل او ليست بحامل، فان كانت حامل لا يتزوجها الثاني، وان لم تكن حامل يتزوجها، وش المانع؟ ما نحتاج لعدة، صح لو لا؟ العلة من تشريع العدة معرفة ان المرأة حامل ام لا، فاذا استطعنا ان نعرف انها حامل او لا خلال 5 دقائق فلا حاجة الى ان تنتظر المرأة 3 قروء ثم تتزوج الرجل الثاني. نقول هذا حكمة وليس علة، هذا معرفة انها حامل ام لا هذا مجرد حكمة وليست علة. العلة في تشريع العدة امر اخر لم نطلع عليه، فاذا العقل لا يستطيع ان يميز ما هو العلة عما هو الحكمة. قد يتوصل العقل الى بعض الاشياء ولكن لا يستطيع ان يجزم بانها علة او انها حكمة، العقل قاصر عن تمييز الحكمة عن العلة. لذلك حتى لو رجعنا للقرآن الكريم ووجدنا مبادئ عامة في القرآن الكريم، ما الذي يدرينا ان هذه المبادئ علل او حكم؟ من اين نعرف ان هذه المبادئ المفطورة في القرآن الكريم علل للاحكام حتى نسعى عليها او مجرد حكم فلا يجب علينا ان نسير عليها؟ اذن بما ان العقل غير قادر على تمييز العلة عن الحكمة لا يجوز لنا ان نعتبره مصدرا مطلقا للتشريع وصاحب سلطة مطلقة للتشريع، كما لا يجوز لنا التوفيق بينه وبين النص، بل المعتمد عندنا هو النص ما لم يخالف القرآن مخالفة صريحة وواضحة، فحينئذ يطرح النص لمخالفته لكتاب الله، وإلا ما لم يخالف القرآن مخالفة صريحة فالمعول على النص. وهذه فكرة شائعة في الحوزات العلمية، فكرة تقسيم الأمر إلى علة وحكمة وكيف نميز العلة من الحكمة، فكرة شائعة في الحوزات العلمية. مثلا أضرب لك مثال، القرآن الكريم يقول فإن لم يكونا رجلين، يعني الشاهدين، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ليش امرأتان؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. طيب هذه علة أو حكمة؟ هذه الجملة، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، علة أو حكمة؟ إن قلت هذه علة، إذن لو وثقنا بالمرأة أنها لا تضل نكتفي بشهادة امرأة واحدة، صح لو لا؟ إذا كانت العلة في ضم شهادة امرأة لشهادة امرأة أخرى، العلة في ذلك هو احتمال الضلال، احتمال أن تضل إحداهما فنحتاج أن تذكرها الأخرى. طيب لو لم نحتمل، هذه مرأة دكتورة بروفيسورة عالمة فيلسوفة واثقين بأنها لن تضل أبداً، هل علينا أن نكتفي بشهادتها من دون حاجة إلى شهادة امرأة أخرى أم لا؟
يقول الفقهاء لا، لابد من ضم شهادة أخرى. إذن شنو هذا المعنى؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يقولون هذا على سبيل الحكمة وليس على سبيل العلة. إذن فحينئذ هناك فرق بين باب العلل وباب الحكم. وكثير من قضايا المرأة في الإسلام هي قضايا تعبدية وليست قضايا معللة. يعني الآن مثلا احنا عندنا في النصوص لا تقبل شهادة المرأة في الهلال، يعني المرأة تطلع تشوف الهلال، رؤيتها للهلال حجة على نفسها، إذا رأت الهلال عليها أن ترتب الأثر على رؤيتها، إما الصوم أو الإفطار، ولكن لا يجوز للآخرين أن يعتمدوا على شهادتها. لا تقبل شهادة المرأة. طيب ليش؟ يعني هي نظرها أضعف؟
لا،
هي ترى كما يرى الرجل، تبصر كما يبصر الرجل. يعني المسألة هي الاختلاط. الإسلام ما يريد يختلطوا، خب ما يحتاج. المرأة النساء يطلعوا في وادي والرجال يطلعوا في وادي آخر فلا يقع اختلاط. إذن لماذا الإسلام قال شهادة المرأة في الهلال غير حجة؟ حكم تعبدي. كثير من الأحكام عندنا في الإسلام أحكام تعبدية، كما أن الرجل شهادته ليست حجة في الحيض ولا في العدة. لو جاء عندنا رجل شهد قال زوجتي حاضت يوم كذا وانتهى حيضها يوم كذا، يقبل شهادته؟ لا. العدة كما في الرواية، العدة والحيض إلى النساء، يعني الشهادة في الحيض للنساء، الشهادة في العدة للنساء. المرأة إذا قالت العدة انتهت أو العدة بدأت تقبل شهادتها، أما الرجل فلا يقبل شهادته في مجال العدة والحيض. إذن فبالنتيجة هي أحكام تعبدية وليست انتقاصا من الرجل ولا انتقاصا من المرأة، مجرد أحكام تعبدية، وإلا فالمرأة لها الشأن الكبير أن ضرب الله بها المثل في القرآن الكريم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا من؟ امرأة فرعون، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. آسية بنت مزاحم مثل للنضال والجهاد، ومريم ابنة عمران مثل للعفاف والوقار، كل منهما مثل للذين آمنوا ضربه القرآن الكريم. وهكذا توالت النساء اللاتي سجلن أرقامهن وعناوينهن على صفحة التاريخ، خير نساء العالمين أربع: آسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وفاطمة بنت محمد خلقت نسخة أخرى عن شخصيتها، لم تفارق الحياة حتى جعلت صورة أخرى لشخصيتها، لم تفارق الحياة حتى أنتجت امرأة أخرى تشابهها وتحاكيها وتماثلها ما كان يشبهها بفضل خصالها إلا وريثة فضلها وخصالها هي زينب، من أشعلت بخطابها قبسا يضيء على مدى أجيالها. زينب العقيلة صورة أخرى عن الزهراء، مثل آخر عن الزهراء، صورة حية مطابقة لأمها الزهراء عليها السلام بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تله عن حفظ العيال وجمعهم بمصاب إخوتها وفقد بنيها. قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها، كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار، تدعو بحاد العيس دعني على جسومهم أقيم لوث الإزار، أو خلني عند ابن أمي ولو تأكل من جسمي وحوش القفار. كانت منصهرة بأخيها الحسين، كانت علاقتها متينة ووطيدة بالحسين عليه السلام، تركت زوجها أولادها، تركت الدنيا خلفها ومشت مع الحسين جنبا إلى جنب وصفا إلى صف. الحسين اعتمد عليها اعتماد أساسي في تمام الأمور، وكانت تذكره بأمه الزهراء. إذا رآها الحسين تذكر أمه، إذا نظر إليها تصور أمه فاطمة الزهراء. ولذلك يقول الرواة: يوم العاشر من المحرم، يوم العاشر من المحرم برز الحسين إلى المعركة يريد أن يقاتل القوم، ودع أهله ودع عياله، وإذا بالصوت من خلفه: أخي حسين قف قليلا، أخي حسين قف قليلا، أريد أن أراك. وقف الحسين التفت خلفه وإذا زينب لبست ثياب أمها الزهراء. أرادت أن تذكر الحسين بأمه في هذا الموقف الصعب. رأى الحسين زينب ارتعش بدنه، انتفضت أعضاؤه، نزل من على فرسه، أقبل يخطو إليها: أخي زينب قطعت نياط قلبي، أخي زينب أحرقت كبدي، ذكرتيني بأمي الحنون فاطمة، ماذا تريدين أن تصنعي؟ قالت: أبا عبد الله اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها عن صدره ونحره، قبلته في صدره، قبلته في نحره، ثم توجهت إلى المدينة، نادت: السلام عليك يا أمه، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، لقد أديت الأمانة، نفذت الوديعة. قال لها: أي أمانة أي وديعة؟ أخبريني أخي. قالت: أوصتني أمي عند وفاتها، قالت: بني زينب، إذا رأيت ولدي الحسين غريبا بكربلاء فقبليه في صدره ونحره نيابة عني. ليش بالذات الصدر والنحر ليش؟ قالت: انا اعلم، ادري ادري، ترى لا تقول انا ما ادري عن الموضوع، اعرف الموضوع بتمامها. اما الصدر فهو موطئ خيول الاعوجية، واما النحر فهو موضع سيف الشمر من الضماء. وحسينا وضمها مولاي ضم الوداع وقال: هذا آخر الاجتماع. ونادت
سلم على امي فاطمة وقل تركت زينب غريبة وحيدة بأرض كربلاء لا ناصر لها ولا معين. ويلي انا زينب اللي يحجون عني صار البشا والناح فني. انا سليت المصايب ما سلني والله سليت المصايب ما سلني.
هكذا زينب ومن قبل كانت. يا الله اللهم بحق العقيلة زينب وبحق اهل بيت نبيك تقبل عزاءنا واعمالنا. يا الله اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين اشفهم وعافهم يا رب العالمين. اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمنافقين. أيد واحرس علماء الدين ومراجع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في العتبات المقدسة وغيرها يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز. شكرا لحسن إصغائكم.
من يكشف الضر غير الواحد الأحد من يكشف الضر غير الواحد الأحد أدعوه يا رب أدعوه يا فأنت تغني فأنت تغني عن الأموال والولد يا خالق الخلق يا خالق الخلق يا من عنده رشدي يا خالق وقو إيماني في يومي وكل ظني. وقو إيماني في يومي وكل غدي. إني رفعت إلي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 12:57 تأتيكم تمثيلية الإذاعة معارج النور عند 1:31. الأوائل في إيران في الساعة 1:46 عند 1:02 العدل المنتظر، وفي الساعة 2:31 صفحات من التاريخ. تأتيكم نساء من نور في الساعة 2:38 بعد هذا البرنامج. أولادنا أكبادنا عند 3:15 من هدي المنبر الحسيني. قبل طلوع الفجر هذا اللقاء المباشر يبدأ معكم في الساعة 3:30، أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، يرفع في الساعة 5:05. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 5:14 في الساعة 5:22 تلاوة جزء من القرآن الكريم. دعاء العهد في الساعة 6:11. نتمنى لكم أوقاتا نافعة مستمعينا الكرام. وتصبحون على كل خير.
ماذا لو حكوا؟ ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ. ذئب يوسف.
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
السلام عليك سيد التاريخ.
وعليك السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بسعيد، وأرجو أن تكون سعيدا أيها الشاب كما يفيد اسمك.
الحمد لله، وسعيد جدا أني أقطف من قصاص صفحاتك ما كنت أسعى جاهدا لمعرفته.
آخر مرة التقينا تركت لك حرية اختيار الأقصوصة، فماذا اخترت؟
فتحت بابا من أبواب بحرك وإذا بي أجد نفسي في حديقة غناء، التقيت فيها بأحد طيور الحمام الأربعة الذين ذبحهم نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام ووزع أشلاءهم على الجبال، فقص علي كيف أحياهم الله فجاءوا يسعون بين يدي إبراهيم.
وهل أعجبتك قصتهم؟
جدا يا سيد التاريخ، والحمد لله أنك تحفظ لنا الحقيقة.
لا يضيع الحق يا سعيد مهما سعى المزورون.
نعم لا يضيع الحق، فالله على كل شيء شهيد.
أحسنت يا ولدي.
واليوم يا سيد التاريخ، هل اخترت لي قصة معينة أم ستترك الأمر للمصادفة مثل المرة الماضية؟
لا، اخترت لك قصة من أروع قصص الحيوانات المرتبطة بهم قصص الأنبياء.
شكرا لك يا سيدي.
اذهب في الممر كالعادة واطرق الباب الرابع تجاه اليمين، سأخبره ويكون بانتظارك.
ومن أجد هناك؟ ومن هو الذي ستخبره بقدومي؟
الذئب.
الحقيقة أن الرعب دب في مفاصلي لحظة ذكر لي التاريخ أن لقائي هذا سيكون معك أيها الذئب.
لماذا أيها الشاب؟
عندما يذكر اسمك أيها الذئب ترتبط صورتك فورا بالأنياب والمخالب المخفية.
ليس في الدنيا هذه أيها الشاب أحد يخلو من الأنياب والمخالب، وخصوصا عند الإنسان الذي يخفي وراء ابتسامة أنيابا قاطعة ومخالب حادة.
ما هذا الذي تقوله أيها الذئب؟
ما زلت في ريعان عمرك أيها الشاب، وسوف تثبت لك الأيام صدق كلامي. شهرة الافتراس لنا والفعل للإنسان.
ألست أنت الذئب المقرون بقصة نبي الله يوسف عليه السلام؟
ذئب يوسف، هذا هو اسمي الذي اشتهرت به في التاريخ، ولكني مظلوم، وأقسم لك إنني لم أرى يوسف هذا في حياتي قط. لا رأيته ولا أكلته ولا مزقت قميصه ولا اقتربت منه. إني أفتقد العدل تماما في هذه الأرض، وأكره أن أجد نفسي موضع ظلم واضح استغل فيه الإنسان ذكاءه لظلمه. الإنسان قد يقتل أخاه أو يحاول قتله كما حصل ليوسف من كيد إخوته، أما أنا فكدت أنفطر من جزعي وحزني على أخي الصغير الذي فقدته.
عزيزي أيها الذئب الذي تبدو وديعا، هل بدأت قصتك من أولها؟
حبا وكرامة أيها الشاب.
تفضل.
ولدت في مصر وتربيت فيها مع أخ شقيق يصغرني بعام، وكنت أحبه حبا عظيما. لم أكن أخرج للصيد إلا وهو معي، ولكنه خرج يوما ولم يعد، وعبثا حاولت